قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب فضل الحرس في سبيل الله تعالى: حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلوسي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال: أنس بن أبي مرثد الغنوي، أنا يا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها.
في هذا الحديث فضل الحرس. الحراسة تكون ليلا وتكون في أوقات الغفلة، والحراسة كالرباط في سبيل الله، فضلها عظيم، وذلك لعظم موقف الواقف في ذلك المكان وعظم الخطورة التي يتعرض لها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه سيد المتوكلين على الله جل وعلا، وهو أعلم الخلق بالله وأعرفهم به وأشدهم ثقة واعتمادا عليه جل وعلا، ومع ذلك يفعل الأسباب التي يمكن فعلها، ويحذر من العدو ويرصدهم ويستعد لهم، ويجعل الحرس لئلا يؤتى على غرة. فإذا التوكل ليس معناه ترك الأسباب، وإنما معناه فعل الأسباب ثم الاعتماد بعد ذلك على الله جل وعلا، لأن الاعتماد على السبب شرك، وتعطيل السبب عجز وقدح في الشرع، ولا يكون إلا من جاهل. وأفضل الأعمال ما اكتفي به أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر في السفر، وقد جاء الأمر بالمحافظة عليها، يعني سنة صلاة الفجر، يكون ذلك خارجا من حديث عبد الله بن عمر الذي فيه أن الرواتب لا تفعل في السفر، يكون هذا خاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هاتين الركعتين في السفر والحضر. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن أموال هوازن ستكون غنيمة للمسلمين قبل وقوع ذلك، ووقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وفيه جواز الالتفات في الصلاة، لأنه لما ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة، أقيم لها، دخل فيها صار يلتفت إلى جهة الشعب، والتفاته يكون برأسه صلوات الله وسلامه عليه وليس بجسده، إما جسده يكون مستقبلا للقبلة. في هذا جواز ذلك للغرض، وقد قال بعض العلماء إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت عن الالتفات في الصلاة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أو نحو ذلك، يعني أنه ينقصه. فالكمال أن يقف الإنسان متجها إلى القبلة وينظر إلى موضع سجوده أو بين يديه بخشوع، لأن هذا أدعى إلى الخشوع، النظر إلى مكان السجود أو النظر إلى إذا كان واقفا إلى اليدين، يقبض واحدة على الأخرى ويضعهما على تحت صدره وينظر إليهما، ويكون ذلك تقريبا أدعى للسجود للخشوع وحضور القلب، لأن البصر إذا رأى شيئا اشتغل فيه وتبعه القلب، فيكون في ذلك تنقيصا للصلاة، لأن لب الصلاة وعظمها في الخشوع. وفي هذا أنه ينبغي للإمام والقائد أن يعتني ويهتم بأمر المسلمين، بأن يجعل لهم الحرس ويجعل لهم العيون التي تطلع على أخبار العدو، وكل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين يفعله، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذه الغزوة كانت بعد فتح مكة. فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، ثم بعد ما تم الفتح وبقي في مكة ما يقرب من 18 يوما، علم أن هوازن وثقيف يجمعون ويستعدون لقتاله صلوات الله وسلامه عليه، فبادرهم قبل ذلك، وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه، إذا علم أن عدوا يستعد للقتال بادره في بلده، وقد يغير عليهم وهم غارون. وحنين جاء ذكره في القرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، وهو اسم لواد قرب الطائف. وكما أنه جاء أيضا في القرآن ذكر بدر، فهذا من المواضع التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. وقد اجتمعوا فيهم كما يقول عن بكرة أبيهم، ومعنى قول عن بكرة أبيهم يعني أنهم لم يتخلف منهم أحد، صغيرهم وكبيرهم، بل جاءوا بالأولاد والنساء والأموال. وكان ذلك على حد زعم أميرهم وقائدهم أدعى ألا يفروا وأن يقاتلوا ويصبروا، ولكن هذا مثل ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعوها لتكون غنيمة للمسلمين، فغنمها المسلمون. وإن كان في أول الأمر حصل للمسلمين انتكاسة بسبب أنهم كمنوا لهم في واد لم يتوقع المسلمون أنهم فيه، فقاموا في وجوههم وأطلقوا عليهم النبل بغتة وعلى غفلة، ففروا من وجوههم، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة وقد ترجل عن فرسه صلوات الله وسلامه عليه وكان معه بغلة، وصار يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلم إلي. ثم أمر العباس، وكان رضي الله عنه جهوري الصوت ورفيع الصوت، أمر أن ينادي: يا أهل بيعة الرضوان، أو يا أهل بيعة الشجرة، ويا أهل سورة البقرة. فصار الرجل إذا سمع الصوت حاول بعيره أن يرجع، فإن لم يستطع أخذ سلاحه ورمى بنفسه على الأرض وتركه ورجع برجله، حتى اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من سمع الصوت قال: لبيك لبيك. ثم بعد ذلك حمي القتال. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. يقولون إن هذه أول كلمة قيلت، وأن أول من قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. فحصل الفتح وانهزمت هوازن وصارت أموالهم وأغنامهم وذراريهم ونساؤهم كلها بأيدي المسلمين، وما نفعهم ذلك. وقد امتن الله جل وعلا على عباده في ذلك، وأخبر أن الكثرة ليست مجدية بالنصر إذا لم يرد الله جل وعلا، ولهذا أخبر أنها قد أعجبتهم كثرتهم وأنها لم تغني عنهم شيئا. ثم امتن الله جل وعلا بأنه أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا تقاتل مع المسلمين كعادة ربنا جل وعلا في نصر عباده المؤمنين. المقصود أن هذا فيه فضل الرباط الحراسة، فلما وفيه أن الإمام أو القائد ينبغي له أن يندب من يتبرع، يقول من يحرس، لأن هذا أمر قد يصعب على بعض الناس، وقد يكون عند بعض من يتسابق للفضل غنيمة يغتنمه، فيندب من يفعل ذلك، من يحرسنا هذه الليلة. ولهذا تبرع أنس بالحراسة. فعند ذلك أيضا ينبغي أن يكون حذرا وأهلا لذلك، لا يغره نوم أو غيره. ولهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نغرن الليلة من قبلك، يعني لا تغفل أو تنام فيأتي العدو من هذه الجهة، فإن العدو يتحين الفرص. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فأمرنا جل وعلا بأخذ الحذر والاستعداد وأخذ القوة، فهذا منه من ذلك، وهذا امتثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله جل وعلا. فلما ذهب أخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان على فرسه طوال الليل يرصد وينظر ويترقب، ولم ينزل عن فرسه إلا لقضاء حاجته التي لا بد منها، أو لصلاة، والصلاة صلاة العشاء وصلاة الفجر. فلما أصبح صار الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل الصبح يتلفت وينظر ويسأل، ففي هذا الاهتمام، الاهتمام بأفراد الجيش، وأن الإمام يهتم بهم ويسأل عنهم ويكون عطوفا عليهم بعدما يوقفهم في المواقف التي ينبغي له أن يوقفهم بها. فلما أخبر سأله هل بقيت هذه الليلة في الحراسة؟ وأخبره أنه لم ينزل عن فرسه إلا لقضاء حاجة أو صلاة. قال له: لقد أوجبت. ومعنى أوجبت يعني وجبت لك الجنة في ذلك. ثم قال له: لا عليك ألا تعمل بعدها، يعني تعمل أعمالا زائدة على الأعمال الفرضية الواجبة مثل الجهاد وغيره، يعني أنه يكفيك هذا في السعادة وفي رفع الدرجة. وفي هذا فضيلة عظيمة للحراسة في سبيل الله وحراسة الجيش، كما أنه مر أن المرابط إذا رابط في ثغر من الثغور الذي يأتي منه العدو وهو المكان المخوف، أنه إذا مات يجري عليه عمله إلى يوم القيامة، وكل ميت يختم على عمله إذا مات إلا المرابط، فإنه يبقى عمله يجري عليه، يعني يحتسب له إلى يوم القيامة، وهذا شيء لا يدرك إلا بهذا العمل. نعم.
قال: باب كراهية ترك الغزو.
الغزو اختلف العلماء فيه، منهم من يقول هو واجب يجب على المسلمين، يعني على أعيانهم، كل من قدر على ذلك وجب عليه، ومنهم من يقول إنه فرض كفاية، وهذا هو الصحيح. فرض كفاية يعني إذا قام بالغزو من يكفي سقط عن الباقين، ولكن ينبغي للمؤمن بل يتعين عليه ألا يترك الغزو وهو يستطيع، لأنه سيأتينا في الحديث أن من مات ولم يغزو أصابه الله بقارعة قبل أن يموت، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وذلك أن الذين يتركون الغزو ولا يرغبون فيه هم المنافقون. وقد تهدد الله جل وعلا الذين لا يسارعون إلى النفار في سبيل الله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فيقول جل وعلا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا شأليما ويستبدل قوما غيركم. والاستبدال أعظم من العذاب، الاستبدال أعظم من التعذيب، كونه يستبدل بهؤلاء غيرهم بأن يعذبهم ويأتي بآخرين أفضل منهم يعملون ويرغبون بذلك. في الآية الأخرى يقول جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا تهديد، تهديد شديد لمن تكون الدنيا بأسرها أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله. والآيات في هذا كثيرة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى آخر الآيات. وأخبر فيها أنه إذا فعلوا ذلك ينصرهم، وأنه يدخلهم مساكن يرضونها في جنات عدن. وأخبر أن هناك خصلتان أخريان يحبونهما، الله جل وعلا يهيئهما لهما، وهي الفتح والنصر. الفتح والنصر، يكون الفتح قريب والنصر كذلك. فعلى هذا هذه الأمور أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجهاد هو أعلى ذروة سنام الإسلام، أعلى ذروة سنامه، يعني أرفع شيء فيه. والجهاد هو بذل الجهد والطاقة في مجاهدة العدو بالمال وبالنفس وبالقول والمجادلة والدعوة وإبطال شبههم إذا كان عندهم شبه. في آية التي خاطب فيها ربنا جل وعلا نبيه وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، يقول جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فهذا خطاب عام للأمة كلها، وإن كان موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن قوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله، قال بعض العلماء إن هذا خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للمسلمين أن يتخلفوا عنه، يجب عليهم أن ينفروا جميعا. وبعد ذلك صار الأمر موسعا إذا قام من يكفي، لأن المسلمين كثروا. ومن المعلوم أنه لا يجوز أن يترك البلد بلا رجال ولا استعداد، بل لا بد أن يبقى فيه من لو إذا جاء العدو يدافع عنه ويقاتل عنه. هذا إذا لم يكن العدو حضر البلد. أما إذا حضر العدو للبلد الذي الإنسان فيه فإنه يتعين على كل مستطيع أن يجاهد، فيكون الجهاد في هذه الحال فرض عين وليس من فروض الكفاية. إذا دهم العدو بلدا تعين على كل من في هذا البلد أو قربه أن يجاهد ويقاتل. وهذا أحد المواطن الثلاث التي ذكر العلماء أن الجهاد فيها يتعين، أن القتال فيها يتعين. الموطن الثاني ما إذا عينه الإمام، إذا قال له أنت تخرج وجب عليه أن يخرج ولا يجوز أن يتخلى. والموطن الثالث إذا حضر القتال، إذا التحم القتال وهو حاضر لا يجوز أن يتخلف، لأن الله جل وعلا توعد من يوليهم دبره يومئذ، وأنه من أدبر وترك الجهاد في هذه الحالة أنه متوعد بجهنم، فلهذا يتعين على كل واحد. أما ما عدا ذلك فيكون الجهاد على القول الصحيح فرض كفاية إذا وجد من يكفي من المسلمين ويقوم بمجاهدة العدو ويكون فيه الكفاية والنكاية والقوة والاستطاعة على صده وقهره، سقط عن البقية. أما إذا لم يكن هناك كفاية فإنه يبقى أيضا الجهاد على العموم حتى يوجد من يكفي. ثم إنها جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا تركوا الجهاد ذلوا وسلط الله جل وعلا عليهم العدو، ويسلط عليهم أيضا ذلا لا يفارق رقابهم حتى يراجعوا دينهم. وهذا كما هو الواقع، يصبحون يخافون من عدوهم ويصبحون أذلة تحت أعدائهم بسبب تركهم الجهاد ورغبتهم في الدنيا، لأنهم إذا أحبوا الدنيا رغبوا فيها وكرهوا الموت وكرهوا التعب والقتال وترك النعيم الذي هم فيه، يصبحون راضون بذلك. وقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مع عموم الناس بمثال محسوس، فقال فيما يروى عنه صلوات الله وسلامه عليه: إن مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة، والمفازة هي الأرض المهلكة التي ليس فيها لا ماء ولا مأوى ولا طعام، كمثل قوم سلكوا مفازة فلما صاروا لا يدرون ما قطعوا أو ما بقي أكثر نفد الطعام والماء وهلك الظهر. إذا كانوا بهذه الحالة معناها أنهم تيقنوا بالهلاك. فبينما هم كذلك يعني ينتظرون الموت، إذ خرج عليهم رجل يقطر رأسه ماء، فقالوا إن هذا لحديث عهد بماء. فقال لهم: ما شأنكم؟ قالوا: ما ترى، يعني حالتنا حالة الذي ينتظر الموت. فقال: أرأيتم إن دللتكم على ماء روى ورياض غنى أتطيعونني؟ فقالوا: نعم، ولن نعصي لك أمرا. فأخذ مواثيقهم وعهودهم على ذلك، فقال: هلم. فدلهم على مياه ورياض رضوا بها، فأقاموا بها. بينما هم كذلك صاح فيهم فقال: هلم. فقالوا: إلى أين؟ قال: إلى رياض هي خير من هذه الرياض، ومياه خير من هذه المياه. فقال أكثرهم وجلهم: والله ما وصلنا إلى هذا إلا ونحن نكاد نهلك، فلن نتركه. وأطاعه القليل منهم واتبعوه، فنجا ونجا بهم. وهؤلاء الكثيرون صبحهم العدو فأصبحوا ما بين قتيل وأسير. هذا مثل أكثر الناس الذين يرضون بالدنيا، يرونها جيدة وفيها نعيم، ولكن سوف يكونون صرعى لعدوهم، وسوف يخرجون منها وهم راغمين، لا بد من الخروج. فإذا لم يقدم الإنسان العمل الصالح الذي يرضي ربه سوف يخرج مما هو راض به وهو كاره. ولهذا صار المجاهد الذي يجاهد العدو هو يجد من السعادة ومن اللذة في الجهاد، ومن القوة في البدن والنفس، ومن الصلة بالله جل وعلا والثقة به، الشيء الذي لا يدريه إلا من جربه ومارسه. لأن الله جل وعلا يثيبه بالعاجل قبل الآجل الطمأنينة والسعادة والقوة، قوة النفس وقوة البدن والرضا بما هو فيه، فيصبح يزداد خيرا على خير، بخلاف الذي ينكس عن الجهاد ويرضى بالدنيا فإنه لن يزداد إلا سوء، نسأل الله العافية. وعلى كل حال، الجهاد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باق في هذه الأمة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وستجاهد هذه الأمة، يجاهد آخرها الدجال الكذاب الذي يكون خروجه من أشراط الساعة وعلاماتها الكبار، إذا خرج تتوالى. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يجاهدونه، وأن الجهاد يكون في ذلك الوقت قائما قبل خروجه أيضا. وجاءت الأحاديث التي تكاد تتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله المقصود به قرب قيام الساعة، يعني فسره العلماء بالريح التي تأتي وتقبض روح كل مؤمن، كل من بقلبه إيمان تقبضه، فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس الذين يتهارجون تهارج الحمر، وعلى هؤلاء تقوم الساعة، كما جاء في الحديث: شرار الخلق الذين يبنون على القبور ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. وجاء أيضا فيه أنه عندما تقوم الساعة لا يذكر الله، لا يذكر في الأرض، ما فيه إنسان يعرف الله جل وعلا، كلهم يتهارجون تهارج الحمر. فالمقصود أن هذا هو النهاية، إذا أذن الله جل وعلا في فناء هذا الكون وقربت الحياة الآخرة، هناك ينقطع الجهاد. فمعنى هذا أنه ما دام الدين قائما لا بد أن يوجد من يقوم بحجة الله وينافح دونها ويقاتل عنها. ولكن هذه الطائفة قد تكون طائفة كبيرة لها قوة ولها جيش ولها إمام، وقد تكون أفراد متفرقين في البلاد، ما بين عالم يبين أحكام الله ويدعو إلى الله، وما بين مجاهد يجاهد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما بين باذل للأموال في طاعة الله وإعلاء كلمة الله أو غير ذلك. وقد يكونون في مكان مجتمعين وقد يتفرقون، ما يلزم، لأن الطائفة قد تطلق على رجل واحد، كما أن الأمة تطلق على رجل واحد، ما قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إن معاذ بن جبل أمة قانتا لله. لما قيل له الله جل وعلا يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال: إننا كنا نشبه معاذ بإبراهيم. فالمقصود أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، وسيأتي فضل الشهادة. نعم.
قال: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال: أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا وهيب يعني ابن الورد قال: أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق.
المنافقون وصفوا بأنهم ينكصوا عن الجهاد ويقعدوا ويطلبوا أن يتركوا مع الخوالف، مع النساء التي تجلس في البيوت، يطلبون أن يكونوا معهن، فهم يكرهون الجهاد ولا يريدون. ولهذا قال إنه يموت على شعبة من شعب النفاق. ولا يلزم من هذا أنه يكون منافقا أو يكون كافرا، ولكنه عنده خصلة من خصال النفاق. وفي الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، تحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وجاء زيادة على هذا الحديث في حديث أخر: إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. فلهذا قالوا إن النفاق العملي أقسامه خمسة، هذه الأمور إذا اجتمعت هذه الأمور الخمس في إنسان فهو منافق خالص. ومن خصال النفاق كراهية القتال في سبيل الله. أما النفاق الاعتقادي الذي يكون في القلب فهو خصال ست: وكل واحدة كافية في كون الإنسان يكون في الدرك الأسفل من النار. ومنها كونه يكره أن يعلي الله جل وعلا هذا الدين، يكره أن ينتصر الدين الإسلامي. ومنها كونه يفرح بظهور العدو، ظهور الكفار. ومنها كونه يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها كونه يبغض الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إذا وجد في إنسان واحدة من هذه الخصال فهو منافق نفاقا خالصا، وإذا مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. فالذي يطلب أن يتخلف ويترك الجهاد ويرغب في عدمه يخشى عليه أن يكون منافقا، وإذا مات على ذلك فقد مات على خصلة من خصال النفاق. ولكن إذا كان يود في نفسه أن يجاهد وأن يقتل في سبيل الله فإنه يكون دليلا على أنه ليس عنده نفاق، أنه مؤمن يرغب فيما عند الله جل وعلا. وهذا هو معنى حديث النفس، لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، يعني أنه يود ويتمنى ويستعد، يقول سيكون إن شاء الله. وقد كان المؤمنون يسألون ربهم الشهادة، وكان أحدهم إذا حصلت له الشهادة حصل على غاية ما يتمناه. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في آخر حياته يدعو ويقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. سمعته أحد زوجاته فقالت: أنى لك هذا؟ شهادة وفي المدينة. فقيض الله جل وعلا له ذلك، حصلت له الشهادة في المدينة. جاء المجوسي الكافر الخبيث فطعنه وهو يريد أن وهو يسوي الصفوف لصلاة الفجر، فصار شهيدا. المقصود أن المؤمنون يتمنون الشهادة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سقط أحدهم وهو في الصف كانوا يصفون للقتال صفوفا متراصة كصفوفهم في الصلاة، فإذا سقط أحدهم صاروا يهنئونه: هنيئا لك الشهادة، هنيئا لك الشهادة. كل واحد يود أن يكون هو الذي سقط. ويقول قائدهم في موقف من المواقف: خالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر حصنا من حصون فرس فامتنعوا منه امتناعا شديد، لأنه حصن مشيد. فصار يخاطبهم ويقول: يا هؤلاء، والله لو طرتم إلى السحاب لقيض الله لنا ما يوصلون إليكم، ولقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هكذا شأنهم، يحبون الموت مثل ما يحب أعداؤهم الحياة، لأن رغبتهم في الآخرة وليست في الدنيا، والآخرة أعظم السعادة وخير الموت موت الشهداء وأفضله. فإذا كان المسلمون بهذه المثابة فهم أعزة، فالعزة تكون بإذن الله جل وعلا لهم، ولن يضيرهم كثرة عدوهم ولا كثرة أسلحتهم، لأن الله جل وعلا يكون معهم. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن عثمان وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة. قال يزيد بن عبد ربه في حديثه: قبل يوم القيامة.
القارعة هي الداهية التي تهلك الإنسان أو قرابة من الهلاك، وهذا وعيد شديد لمن لم يفعل خصلة من هذه الخصال، ولكن هذا الحديث فيه أن الذي يجهز الغازي يكون كالغازي، والذي يخلف الغازي في أهله بخير بالقيام بخدمتهم وحفظهم ويكون كالقيم عليهم الذي ذهب في سبيل الله يكون مثله. فإذا طرق الجهاد في سبيل الله متعددة وكثيرة، وقد جاء أن أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن النساء لم يكتب عليهن الجهاد أو نحو هذا، فقال بلى عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج. الحج فالحج أيضا من الجهاد، ولكن على من لم يكتب عليه القتال. فالمقصود أن الذي يبذل المال في سبيل الله أو يخلف الغازي الذي ذهب يقاتل في سبيل الله في أولاده وأهله وماله بالحفظ والقيام على ذلك بمصالحه، إنه يكون كالغازي. أما إذا لم يحصل للإنسان شيء من ذلك، لا غزو ولا بذل للمال في سبيل الله ونفقه، ولا بقي حافظا لأهل أخيه وأولادهم وماله.
عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان لأهل المدينة، إلى قوله يعملون، نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
يعني وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قلنا هذا متعين على أهل المدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن حولها من الأعراب، أنه إذا خرج إلى الجهاد في سبيل الله أن يخرجوا معه. والآية الأخرى التي قبلها وكل هذه الآيات الثلاث في سورة التوبة، وسورة التوبة من آخر ما نزل، قد نزلت في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وهي قوله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فهذا يقولون أيضا خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء عن طائفة من السلف كسفيان وابن المبارك وغيره أنها قال هذه الآيات باقية إلى يوم القيامة، يعني أنها لم تنسخ بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني أنها محكمة ولم تنسخ. وإنما هذا يروى عن ابن عباس، وهذه الرواية أيضا ضعيفة، التي ذكرها هنا سندها فيه ضعف. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال: حدثني نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال: فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم.
يعني الذين لم ينفروا، يعني تخلفوا، يقول أنه أصيبوا بالعذاب، والعذاب إمساك المطر. بإمساك المطر موت المواشي وجوع الأولاد والأنفس يكون نوعا من العذاب. نعم.
قال: باب في الرخصة في القعود من العذر.
المعذور قد نص الله جل وعلا عليه، كما قال جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. فهؤلاء ليس عليهم حرج أن يتخلفوا ويجلسوا لأنهم معذورون، وكذلك الذي لم يكتب عليه القتال كالعبد وكالنساء والأولاد الصغار، فهؤلاء ليسوا مخاطبين بالنفار والقتال. وسيأتي أن عبد الله ابن أم مكتوم لما نزلت الآية قال: كيف بمن لا يستطيع أن يجاهد؟ نزل قوله: غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون في سبيل الله والمجاهد غير أولي الضرر، يعني إذا كانت هذه غير، فمعنى ذلك أن الذين عذروا أنهم قد يتحصلون على أجر المجاهد. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه فقال اكتب فكتبت في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا زيد فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر الآية كلها قال زيد فأنزلها الله وحدها فألحقتها والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف.
الكتف هو كتف البعير العظم الذي يكون يابسا يكتب فيه، كانوا يكتبون بالعظام وبالكرب وبالعسب وقد يكتبون أيضا بجلود جلد الغزال أو غيره ثم يجمعونها، فما كان عندهم الورق قرطاس ما كان موجودا، فالكتف المقصود به عظم، فأمره أن يكتب هذه الآية. وكونه يقول إن رجل فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فغشيته السكينة، يعني الملك لما جاء بالوحي فوجد لها ثقلا عظيما، وذلك أن الوحي كما قال الله جل وعلا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل لأنه كلام الله جل وعلا، ولهذا يقول كادت رجله ترض رجلي. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا جاءه الوحي يجد شدة من ذلك، حتى إنه في اليوم الشديد البرد يصبح يتصبب جسده عرقا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا نوع من أنواع الوحي، والوحي له أنواع نجيئه. فالمقصود أن هذه الآية أخبر الله جل وعلا أنه لا يستوي المجاهد من المؤمنين والقاعد عن الجهاد، فالمجاهد أعظم درجة وأرفع درجة. ثم لما سمع ذلك عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى كفيف قال كيف بالذين لا يستطيعون أن يجاهدوا من المؤمنين، فأنزل الله جل وعلا الاستثناء غير أولي الضرر، وأولي الضرر مثل الكفيف ومثل الأعرج ومثل المريض ومثل الصغير ومثل النساء وما أشبه ذلك، فهؤلاء إذا حسنت نيتهم وصدقوا مع الله جل وعلا قد ينالون أجر المجاهدين، كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخاطب الصحابة وهم راجعون من الغزوة إن في المدينة قوما ما قطعتم واديا إلا وهم معكم، قالوا وهم في المدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر ما استطاعوا، فمثل هؤلاء يتحصلون على أجر المجاهدين. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه، قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال حبسهم العذر.
نعم.
قال باب ما يجزئ من الغزو.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
قوله كان بني لحيان هم قبيلة من العرب كفار أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لقتالهم فأمر أن يخرج من كل اثنين واحدا وقال الذي يخلف الغازي في أهله وماله بخير يكون الأجر بينهم نصفين له نصف الأجر. وهذه الكلمة قد استشكلها بعض العلماء لأنه مر أن الذي يخلف الغازي يكون أجره مثله مثل أجره كيف يكون له نصف أجره هنا يخالف الذي مضى فقالوا إن هذا غلط من بعض الرواة. صواب أنه ليس غلط لأن هذا ثابت في صحيح مسلم ولكن المعنى مثل ما قال الحافظ رحمه الله يعني مجموع الأجر أجر الجالس الخالف الغازي بخير والغازي يكون نصفين واحد له نصف والآخر له نصف وبهذا لا يكون في ذلك إشكالا.
قال باب في الجرأة والجبن.
الجرأة هي الشجاعة والإقدام على العدو وعدم الخوف أما الجبن فهو داء عضال والخوف والهلع الذي يكون في القلب ثم يستولي على البدن وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن لأنه شر.
قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة